بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك هو المورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال للعلامة عبد الله الدويش رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الحجر الموضع 71. قال في الجزء الرابع على قوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. قال أما السماء وهي رمز للسمو والارتفاع. قلت هذا خلاف الظاهر، فإن الظاهر من السماء أنها السماء الدنيا كما رجحه ابن كثير في تفسيره وغيره.
وقد سبحان الله، مع وضوح يعني الأمر أو وضوح الموضع، بروجا وزيناها للناظرين، هل السمو والارتفاع يوصف بهذا؟ يعني واضح الموضع، يعني واضح الموضع. لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. هذا السماء المعروفة، تأويل ذلك بأنه رمز، أما السماء وهي رمز للسمو والارتفاع، رمز للسمو والارتفاع. نعم، إذا ما وجه كون الله جعل فيها بروجا وزينها للناظرين وحفظها؟ نعم.
وقد بسط الكلام على هذه الآيات في أضواء البيان، وقال في أثناء كلامه يؤخذ من هذه الآيات التي ذكرناها أن كل ما يتشدق به أصحاب الأقمار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء.
عندك يا محمد يتشدق ولا يتشوف؟ يتشوق، يتشدق، عندنا يتشوق. نعم يتشدق أقرب. نعم، أن كل ما يتشدق،
أن كل ما يتشدق به أصحاب الأقمار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء ويبنون على القمر كله كذب وشقشقة لا طائل تحتها. ومن اليقين الذي لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء عارزين، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى والله أعلم.
نعم.
الموضوع 72. قال في الجزء الرابع على قوله تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وما الشيطان وكيف يحاول استراق السمع وأي شيء يسترق، وكل هذا غيب من غيب الله لا سبيل لنا إليه.
سبحان الله، سبحان الله. هذا التفسير اللي أقلق مضاجعنا به، تفسير الظلال والظلال والظلال، هذا ليس في ظلال القرآن، هذا في ظلال الخزعبلات والخرابيط. وما الشيطان، يا سلام، هذا حاجة عميقة جدا. وما الشيطان ده المراد بقوله لما سرق سمعه فأتبعه شهاب مبين؟ وما الشيطان، مش عارف الشيطان، وما الشيطان ده غيب لا تسأل عنه، الشيطان غيب. وكيف يحاول استرق السمع وأي شيء يسترق، والسنة قد أوضحت كل هذا. الشيطان نعرفه، وكيف يحاول استرق السمع عرفنا ذلك من السنة، وأي شيء عرفنا ذلك من السنة، كل ذلك عرفناه من السنة. لكن هالة لا حقيقة لها، راجع إلى جهل الرجل. لكن كل اللي معجب بتفسير الظلال هو معجب بالمواضع اللي فيها إيه، فيها بقى الثورة والخروج على كذا وتجهيل المجتمعات، اللي هي الموضوعات الحساسة. وأصلا هم لا يستدلون بسيرة قطب إلا في هذه المواضع، ما بيستدلوا بسيرة قطب في شرح موضع عادي أبدا، إنما بيجيبوا الحاجات اللي تلهب وتكثر الزباين وتكثر المستمعين. جيب بقى والدولة مش عارف الإسلامية ومش عارف والمجتمع والجاهلية ومش عارف الحاجات اللي هي بقى، والضرب في الحكام، هي دي الحاجات اللي يتمحور حولها هؤلاء. نعم.
وكل هذا غيب من غيب الله لا سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوص، ولا جدوى في الخوض فيه، لأنه لا يزيد شيئا في العقيدة ولا يثمر إلا
النصوص. ما عنده نص يبين لنا الشيطان. نعم.
ولا يثمر إلا انشغال العقل البشري بما ليس من اختصاصه وبما يعطله عن عمله الحقيقي في هذه الحياة، ثم لا يضيف إليه إدراكا.
طب لما أنت كده وما تكلمت على استواء بالهيمنة والسيطرة، ما تركتش الأمر للمعنى اللغوي وفوضت كيفية ذلك يا الله سبحانه وتعالى. نعم. ليس لهم قاعدة يسيرون عليها، ثم لا يضيف إليه إدراكا جديدا،
ثم لا يضيف إليه إدراكا جديدا لحقيقة جديدة. فلنعلم أن لا سبيل في السماء لشيطان، وأن هذا الجمال الباهر فيها محفوظ، وأن ما ترمز إليه من سمو وعلي مصون لا يناله دنس ولا رجس ولا يخطر فيه شيطان، وإلا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد. أقول الكلام على هذا من وجوه. الوجه الأول قوله وكيف يحاول استراق السمع. يقال له ثبت في صحيح البخاري في تفسير سورة سبأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض إلى آخر الحديث. الوجه الثاني قوله وأي شيء يسترق فيقال له
كيفية الاستراق بيانتها لنا السنة. نعم.
الوجه الثاني قوله وأي شيء يسترق فيقال له يسترق ما يحيه الله إلى الملائكة إذا أخبر بعضهم بعضا بذلك ووصل الخبر إلى السماء الدنيا. وفي حديث ابن عباس
لم يعد غيبا مطلقا. نعم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري إن الملائكة تحدث في العنان وهو السحاب. الوجه نعم. الثالث
ولو شاء الله عز وجل لا يسمع شيطان شيئا من هذا لا فعل ذلك، ولكنه سبحانه يبتلي عباده بهذا، يبتلي، هذا ابتلاء وامتحان واختبار، ولا ربي سبحانه وتعالى قادر على لا يحصل هذا. نعم.
الوجه الثالث قوله لا سبيل لنا إليه إلا من خلال النصوص. يقال له قد دلت النصوص على ذلك كما تقدم. الوجه الرابع قوله لا جدوى في الخوض فيه كلام باطل. كيف يقال هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به أصحابه والصحابة قد أخبروا به التابعين ونقله العلماء في مصنفاتهم، ولكن هذا وأمثاله قصر باعهم عن معرفة النصوص فصاروا يتفوهون بهذه المقالة الخاطئة، بينما هم إذا نقلوا كلام أهل الهيئة وبعض الخارصين أطنبوا في ذلك.
أي نعم، لأنه ما فتح لهم باب السنة، إنما فتح لهم باب الآراء والصفصفات. نعم، بل إن الصحابة وإن التابعين قد اعتنوا بنقل هذا عناية خاصة، ولذا في هذا الحديث نفسه لما جاء سفيان فحرف بين أصابعه هكذا يقول هكذا بعضهم فوق بعض هكذا، ثم حرف بين أصابعه ليبين هذا أيضا بالكيفية العملية، لو لم يكن في هذا فائدة لما حدث هؤلاء بهذا. نعم.
الوجه الخامس قوله ولا يزيد في العقيدة ولا يثمر إلا انشغال القلب العقل البشري إلى آخره. يقال له هذا كلام جاهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن جاهلا فما قدر الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره، حيث جعل كلامه لا يثمر إلا انشغال العقل بدون فائدة، والله أعلم.
نعم.
الموضوع الثالث والسبعون
وعلى هذا النحو يفسر سيد قطب كتاب الله عز وجل الذي ما يحل له أن ينظر أصلا في هذا وأن يضع قلم مفسر لكتاب الله، لأن مؤهلات المفسر مؤهلات خاصة من العلم باللغة والعلم بالشريعة، فالقرآن الكريم عقيدة، القرآن الكريم أحكام فقهية، القرآن الكريم سيرة وأحوال عملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم لغة عرب، لابد أن يكون ملما بما يصح أن يفسر القرآن عن طريقه. نعم.
الموضوع الثالث والسبعون قال في الجزء الرابع على قوله فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. قال وقد خسف بقرى لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الزلازل أو البراكين، وتصاحبها أحيانا ظاهرة الخسف وتناثر أحجار ملوثة بالطين وهبوط مدن بكاملها تسيح في الأرض. أقول ما ذكره المفسرون خلاف هذا، وقد بسط الكلام على هذا في سورة العنكبوت عند التنبيه على قوله تعالى إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، والله أعلم. قال رحمه الله
طيب نقف من سورة الإسراء.